ثم أما بعد فنستكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في آخر كتاب المنازل، ثم نشرع بعدهم في فضائل الصحابة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وهو العزيز، قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي ومعاذ بن هشام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذان الصحابيان هما قصيد بن حضير وعباد بن بشر، وكلاهما من بني عبد الأشهل في الأنصار، وكان هناك ثلاثة من الأنصار لا يوازيهم أحد في الفضل والشرف: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. ثلاثة كانوا أرفع الناس في الأنصار تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أسيد بن حضير فهو أحد الذين بايعوا رسول الله ليلة العقبة 12 نقيبا، أحدهم أسيد بن حضير. ولم يشهد بدرا، لم يعلم أنها غزوة، إنما كان طلبا للعيد والنذير فلم يخرج فيها، ثم شهد أحدا وأصيب فيها بسبعة جروح، أصيب جسده بسبعة جروح. وأما عباد بن بشر هو أحد الشجعاء في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا مهيبا فاضلا عظيما، وقد جرى لهما في هذا الحديث من قبل، وهذا الحديث أحد أدلة العلماء على وقوع الكرامات. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه على يد بعض أوليائه، فربما حدث أمر على يدي هذا الأمر خارق، ولا نرى له مثالا ظاهرا وعلى وفق وعلى مخالفة القياس والعادة. فالعادة مطالبة لأن الأمر يقع بأسبابه، لكن ربما وقع الفعل بغير أسباب معروفة، فقد يقدر رب العالمين على الأمر في السبب وقد ينزع السبب ويبقى المسبب. فمثلا إبراهيم عندما ألقي في النار، النار من خصائصها الإحراق، لكن نزع الصفة من النار، فلم يتأثر إبراهيم عليه السلام، فرق كبير. كذلك الكرامة أمر خارق للعادة، والضابط في هذا الخارق أن يقع على يد الولي، والولي ليس له اسم خاص ولا اسم خاص ولا مسمى يعرف به، إنما هو وصف عام، كل من وقع وانطبق عليه تنزل الحكم فيه، كما قال رب العالمين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس الولي هو المغفور، ولا من يقبل يده، ولا من يلبس العمامة، ولا الأبلة، ولا المجنون، لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والصحابة جميعهم أولياء الرحمن، فالكرامات وقعت للصحابة رضوان الله عليهم، لكن لم تكثر في عهد الصحابة، يكون بحاجة إليها بخلاف من بعدهم. كان معاصر لعهد النبوة الإيمان في قلبه بلغ المنتهى، لا يحتاج إلى دليل مادي ليتثبت به إيمان، مش محتاج دليل. لكن من أتى بعده محتاج لهذا الدليل، ربما ضعف الإيمان يحتاج إلى مثبت. المثبت قد تكون كرامة تجري على يديه، يعني يصير طعام مع انعدام الأسباب، تحدث خارقة مع انقطاع الأسباب، هذا من التثبيت. الصحابة رضوان الله عليهم لما عظم الإيمان في القلب لا يحتاجون إلى قضايا مادية، خلاص أيقنوا. والإيمان كلما زاد في القلب لا تحتاج إلى الغيب، إلى 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 الدليل على الغيب. لذلك ترى ضعاف الإيمان يتمسكون ببعض الحسيات، ضعيف الإيمان يتمسك دائما ببعض الحسيات. يعني إيه؟ إذا رأى صورة رجل يعذب في قبره وتعابين طلع دي اللي تأثر فيه، لكن يسمع الآية والحديث ما بتعدى عليها بهم، يعني لا يعمل بها، لأن الآية والحديث يعني يخبر عن غيب. وعجزه بعينيه، عجز البيضة مكتوب عليها لا إله إلا الله، لكن خلق البيضة ما بيعتمدش بيه. تلاحظ هذا كثيرا، أن ضعاف الإيمان يتمسكون بالظواهر والحسيات، لأنه عنده الإيمان بالغيب ضعيف. عندما يسمع عن الدار الآخرة وعن عذاب القبر وعن النعيم وعن البرزخ، ده كله ماشي جميل، بس عايزين نتأكد من الكلام ده، عايز نشوف بعينيه. فتراهم ربما رسموا صورا أو كذبوا على شرع الله عز وجل حتى يتثبت الإنسان بهذا. طبعا الإعلام النهارده يستغل هؤلاء السذج عشان يعني يروح له يطلع لك اي كده ايه فقاعه شجره يرسمها يكتب عليها لا اله الا الله، والناس ايه تقرا هذا التعجب ويطلع في النهايه كاذب وتزوير. ليه؟ لانهم لم يؤمنوا بالغيب، عايزين حسيات. الصحابه سمعوا القران فاتعظوا به، وقعت الكرامات على ايديهم ولم تكن كثيره لاستغنائهم عنها، عندهم غنيه عن الكرامه كثرت في من بعدهم. يحتاج تثبيت على الدوام، يحتاج الى هذه المثبتات. فربما وقعت عليه كرامه، امر خارق للعاده يجري على يديه. ففي هذا الحديث اثبات الكرامات، والامام الخلال له جزء لطيف هو ليس مطبوعا بعنوان كرامات الاولياء. الخلال من علماء الحنابله واصحاب الاعتقاد السلفي، وهذا يدل على هذه الكرامات باب معروف عندنا. النهارده ربما يسمى علينا يقول لك السنيه ينكرون الكرامات. نعم، ننكر الخزعبلات والتقليطات وكذب الصراحه، هذا ننكره. لان الشعراني عندما صنف طبقات الصوفيه في كتاب الطبقات الكبرى وضع في هذا الكتاب مقاصد، نحن ننكرها ولا نثبتها، ونقول لا ينبغي ان يوضع الفساد تحت باب الكرامات. لما يذكر في كرامات الاولياء معاصي وذنوب وفواحش ثم تذكر في باب الكرامه، ليه؟ لان يقول لك ان هذا العالم الذي ذكر فيه الامر هو فعل هذا الامر، لكن ده في الظاهر، في ظهر انه زنى، بس هو ما زناش، هو عمل حاجه بس احنا مش عارفينها. لان الدين ظاهر وباطن، الدين ظاهر وباطن، والعلماء على قسمين، علماء الظاهر وعلماء الباطن. فعلماء الظاهر يرون حال الشيخ يزني، لكن علماء الباطن يقول لا، ده هو لعله في حاله خشوع، في حاله خضوع، وهكذا، وحول الذنب الى كرامه. هذا الذي جعل الشعراني يضع بعض المقاصد والفواحش في ابواب الكرامات. فنحن نثبت الكرامه لكن بمعنى الكرامه، اما المعاصي والفواحش فهذه من المقاصد والمهالك ولا تعد من باب الكرامات. ثم اننا اذا تحدثنا عن هذا الباب فهذا لا يعني ان نجعل حديثنا يستغرق ابواب الكرامات. فبعض الناس عندما يخاطب الناس في باب الدعوه يكثر من باب الكرامات، فبعض جماعات الدعوه يطلق عليها هذا الباب، يقولون خرجنا وحصل لنا، خرجنا وجرى لنا، خرجنا وكان كذا، فيحدثون بهذه الكرامات، وهذا خطأ. فالكرامة لا يحدث بها على العوام، فهذا من باب الفتنة لهم، فربما فتن العوام بهذا الذي وقعت عليه الكرامة فيعبد من دون الله تبارك وتعالى. لذلك قال العلماء إن الكرامة تطوى ولا قوة، لا تروى على الناس في حياة الشيء كان لا يفتن الناس به. فإذا قيل هو حاضر للشيخ دوت واحد كده ضرب ربنا أصابه بالعمل، شل إيده يتعاظم في نفسه، ثم يفتن الناس به حتى يصير مقدسا عندهم. إذن الكرامة هي سبيل من سبل التسبيل، لكن لا ينبغي أن تجعل موضعا للدعوة في كل مجلس ونخاطب بها الناس نقول يا جماعة ليخرج معانا يحدث له هذا الباب، لا، هذا تعليم خاطئ لا ينبغي. فهنا في حديث أنس يقول أن رجلين مخصمين في بعض الروايات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، يعني نور مع كل واحد، وهي كرامة، وليس هناك مصباح إنما هو نور الكرامة. فرزق هذا الصحابي أو هذان الصحابيان كرامة ظاهرة، فلما اصطرق صار مع كل واحد منهما واحد، يعني افترق المصباح إلى مصباحين وصار مع كل واحد جزء من المصباح أو مصباح مستقل حتى أتى أهله. فهذا يدل على أن أهل العلم والإيمان يسيرون بنور. هذا النور قد يكون ظاهرا حسيا وقد يكون معنويا، ومن كان معه العلم يسير على النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. في العلم فعندما تقع في قضية أو في مهلكة العلم الذي ينقذك، العلم هو الذي يحييك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعلم حياة القلوب، فإذا كان معك العلم فإنك تحيا بهذا العلم فتعيش في نور عظيم. فإذا أتى أهل الباطل ضعاف الشر يحاولون صرفك على الطريق لا تنصرف لأنك على العلم يسير. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله هم ظاهرون. وقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني انه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير فقال مالك بن يوخان قال معاذ هم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. هذا الحديث من الحديث الهام التي تخبر عن قيام طائفة على الحق إلى قيام الساعة، وهم لابد منه إلى قيام الساعة أي إلى وقت قيام الساعة. فإذا قامت الساعة لابد من هلاك هؤلاء ثم تقوم على غيرهم. طيب حذر يقولي يقول تقوم الساعة على شرار الخلق. ما يقول لك في الحديث ايه اعتزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة هم على ذلك، هل في تعارض؟ لا مش تعارض، لان يعني في بعض الروايات تأتي ريح على هيئة المسك أو على ريح المسك تأخذ بأرواح المؤمنين، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان حصلت، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذا تبقى الطائفة من أول العهد النبوي إلى قرب قيام الساعة حاضرون مستقيمون ظاهرون. فإذا أراد الله إقامة الساعة قبض أرواحهم، ثم قامت الساعة على شرار الخلق، وهذا يدل على أن الأمة لا بد أن يبقى فيها طائفة على الحق. وكان ده شيء مهم جدا في هذا الوقت، لأن بعض المبتدع النهاردة يقول لك الأمة ضلت الطريق من بعد عصر الصحابة، انحرفت عن المنهج من بعد نبيها. لا، انحرفت، نعم انحرف بعضها وضل بعضها، لكن في جماعة على الحق قائمة. وهذا يدل على أن بقاء الطائفة لا بد منه، حتى يعني يدعى أن القرون الماضية خلت من السنة وعلم السلف، هذا محال. لكن في كل حقبة زمنية يخرج أناس يدافعون عن الدين وينصر الله فيهم الملة، وهذا أمر غالبي. فالطائفة ليست عددا محصورا بكمية، قد يكون جماعة، قد يطلق على واحد، لكن لا بد أن يبقى جماعة على الحق لإقامة الحجة على العباد. ما هو بغير الطائفة المنصورة تسقط حجة الله على العباد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا لا بد من أصحاب الحجة يقيمونها على المخالفين. طيب، يقول لا يزال ناس من أمتي أو طائفة من أمتي، فهذا يدل على دينونة أن الأمر المتواصل لا ينتهي، قائمة بأمر الله. وفي رواية ظاهرة، إيه معنى قائمة وإيه معنى ظاهرة؟ لها معاني عند العلماء. كلمة ظاهرة تعني أنهم بارزون، معروفون بين الناس، يعني يقيمون دعوتهم علانية وليست سرا. من هنا كان من وصف أصحاب البدع أنهم يؤسسون مناهجهم في السر، هذه من علاماتهم، يؤسس المنهج ويرتب له ويبين، ثم يخرجون على الناس مرة واحدة. هذه من صفات أصحاب البدع. إذا نظرت إلى كل بدعة ستراهم انزلوا عن الصالحين وانعزلوا، بل معتزلة فريق كبير من المبتدعة صموا معتزلة لاعتزاله مجالس العلماء، اعتزلوا وانزلوا قعدوا وحدهم، ثم رتبوا ترتيبا سريا. لذلك قال العلماء: إذا رأيت الرجل يتناجى مع الناس دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لقيت كده اثنين قاعدين في ركن يرتبوا يحطوا خطط يتكلموا مع بعض، غالب أحوالهم أن يكونوا على تأسيس ضلالة. العلم ما علمه الناس وما أعلن على المنهج، فأهل السنة والجماعة ظاهرون بدعوتهم، معروفون بعلمهم بين الناس. المعنى الثاني أنهم غالبون على أهل الباطل، يعني منصورون إلى قيام الساعة. وهنا النصرة ليست معناها نصرة السلاح، لا، الأصل في النصرة نصرة البيان. يعني عيسى عليه السلام انتصر على قوم ولا لم ينتصر؟ يعني غلب عليهم وتملكهم ولم يتملك؟ لا، لم يتملك. طيب، منصور ولا غير منصور؟ منصور. ايه منصور اللي عند عيسى؟ البيان، الحق، الحجة، علم هذه النصرة. حتى لو
لو ضرب حتى لو قهر حتى لو عزل هو منصور. ليه؟ لأنه على الحق. بتسمع كده الآية يقول إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الآية دي نزلت في إيه؟ في وسط. طب في وسط انتصروا ولا انهزموا؟ انهزموا. ما تقول لك وأنتم أعلون، أعلون في إيه؟ هنا علو العقيدة، علو المنهج، علو الاتباع. كده عندنا احنا بنقيس الامر على المسائل الحسيه فقط، لا، فهذا العلو ظاهر لانك على منهج سوي. حتى لو قهرت في الدنيا فانت اصحاب، فانت صاحب عزه معك العلو. فالعلو ليس معناه التمكين بالسلطان، لا، لكن هو من المعاني، لا يخرج عن هذا المعنى. فقد ننتصر بالبيان، وقد ننتصر بالبيان والسلام، بمعنى الحجتان، حجة العلم وحجة السيف. قد تتخلف عنا حجة السيف، لكن يبقى معنا نصرة البيان والعلم. فمعنى ظاهرون أو غالبون يعني منصورون على من عاداهم. ليه؟ لأنهم أصحاب منهج سوي مستقيم بخلاف غيرهم. حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أي قائمون على الدين، منصورون إلى قيام الساعة. لا بد من المخزلات، لا بد في الطريق من المخزلين ومن قطاع الطريق. لن يسلم تقي وصالح وقائم بالدين من المثبطين له، من مقطع الطريق عليه، لا بد من ذلك. في مسند احمد الحديث من نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما ابواب مفتحه، وعلى الابواب سطور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: ادخلوا ولا تعودوا. ومن فوق الصراط داع: من اراد ان يفتح بابا نادى عليه يقول: لا تفتح الباب، فانك ان تفتح تلج تدخل فيه. ده مثال جميل وواضح وظاهر. فقال: الصراط الاسلام، والصوران حضور الله، والابواب المفتحه محارم الله، والداعي على باب الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. خلي بالك ان الصراط طريق، انت مش على الطريق، قال لك الطريق موجود وجنبك صورة على اليمين وصورة على الشمال. الصور ده فيها ابواب مفتحة كتير. لو انت تركت الطريق ودخلت الابواب هل ستصل الى نهاية الطريق ام ستصل؟ لن تصل. اذا لا تفتح بابا من الضلال عليك، خليك ماشي على الطريق على طول، لا تنحرف يمينا ولا يسارا، لا تعود مع اهل الاعوجاج. هذه طرق الشياطين. هذا الحديث بيفسر لنا حديث ابن مسعود لما ايه؟ لما خط مستقيم وقال هذا سبيل الله، وخط ايه؟ خطوط على اليمين وخطوط على الشمال، في بعض الروايات سبع خطوط وفي بعضها ثلاث خطوط، وهم خطوط كثيره معوده على اليمين وعلى اليسار. قال: هذه سبل الشيطان، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. دي الابواب. فانت ماشي على الطريق، لو دخلت من الباب انتهكت محارم الله، هتقع في المحارم، حرمات. اذا تعمل ايه؟ خليك ماشي مستقيم، خليك ماشي جوه الحرس، واخد بالك؟ ما تمشيش بعد الفرقة تعديش، لا امشي مستقيم، فإذا دخلت هذا الباب ستغرق فيه. هذا الذي جعل أصحاب البدع يخرجون عن المدينة. كل واحد دخل من ذلك عظم مسألة، غال في قضية، وقع في شهوة، وقع في شهوة، دي كلها أبواب، أبواب الضلالات متعددة. فده فتح هذا الباب ودخل فيه واستغرق، وده استغرق حتى يزدنا على افتراق اليهود والنصارى. لأن سبعين فرقة كلها في النار بسبب طرق الطريق ودخول الأبواب المفتحة. هذا الذي أوقعنا في الاختلاف والشقاق. فلذلك قال إن أهل العلم ظاهرون على الحق، منصورون، غالبون، ثابتون، لا يعوجون. اللي ماشي على الطريق فخطاع الطريق كفر. النهارده بعض الاخوه يسمع كده قناه صغيره ولا بتاع، يجي زعلان ودمه بيغلي يقول يا عم الشيخ ده فلان الفلاني قال عبد زاد. تاني يوم نفس المساله قناه ثانيه قالوا عبد زاد. وبعد كده كل يوم يطلع شحروق، يطلع البنا مع عرفش مين، ونقعد يبقى ايه نشاغل بالرد على هؤلاء. وبعدين كلما فتحنا هذه الابواب تعطلنا، تخلفنا عن السير. يبقى انت اسلم لقلبك الا تفتح بابا من الضلال. ريح قلبك كده واسترح ليكون القلب سليما. نصيبه النهارده ان بعض اخواننا يقول خلينا بنسمع، هذه الجماعه في الدنيا بتقول فيها ايه، وهذا من الخطور المذموم. لا، لا تجلس لمبتدع ولا تسمع لضال، لانه هيعطلك. كما قال الذهبي الشبه كثيره والقلوب خطابه. الشبه متعدده، ما هو صاحب الضلاله لابد ان يؤسس ضلالته على دليل. هو لو جه الضال المضل عندما يخرج علينا بشبهه يقول وقال رب العالمين في التوراة ولا قال في الإنجيل، لا ما يقولش الكلام ده، يجيب لك آية وحديث يحتج بها. فلا بد أن يدعم ضلاله بدليل. يبقى أنت تتحير في الدليل. لذلك مثلا عندما قرأ الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طب هنا سؤال، إيه معنى آية متشابهة؟ ما يتشابه منه آية متشابهة، يعني آية مش فيها مشكلة، فيها تعارض، فيها نزاع، ولا معنى الآية إيه؟ لأن قال لك إيه؟ إن القرآن قسمين، متشابه وإيه؟ ومحكم. إيه معنى المتشابه ده؟ لأن هو دي صلب المسألة من خلالها ضل. أكثر من معنى؟ يعني تحتمل معاني متعدده مثلا، لها وجوه متعدده في التفسير. نعم، والمقصد والمراد وقت. طيب نعم، يعني عندما نرى الايات المتشابهه التشابه قد يكون في فهم بعض النص لكن المعنى واحد لا يخرج، لكن ربما كان التشابه في التركيب في اللفظ، لكن المعاني عند العلماء واضحة لكنها تلتبس على العوام. العوام لا يميز، لا يعرف قواعد الضبط والنص، بخلاف العلماء فالعالم عنده ضبط القواعد والنصوص. فالعالم عندما يقرأ ولا يرجع إلى كلام العلماء يفهم بعقله فيضل. دي المصيبة. لما نتكلم العلماء على مسألة هل يرجى للمبتدع من توبة؟ المبتدع توبة. هل يرجى له توبة ولا خلاص كده طالما ابتدع هيقول عن البدعة دي؟ نعم ممكن يقول، لكن لو قالوا قلما صار مبتدعا صاد من توبته، قلما خاصة الدعاء، الدعاة إليها والقائمون عليها قلما قلما فهم بالغالب قلما صار أحد هؤلاء يرجع عن العدل. لماذا؟ البدعة هوى، هوى في النفس، والنفس تميل للهوى، النفس تميل للهوى، والحق يخالف الهوى وهو سقيم على النفس. الابتداع قد يكون سقيما على النفس، والبدعة لأنها هوى فالنفس تقبلها حتى يدعو إليها لابد أن يستدل عليها بشبهة دليل. خلي بالك من دي، هذا بحوى الشاطبي، لابد أن يستدل عليها بشبهة دليل. لازم إيه؟ ينتزع، ينتزع حاجة من الدليل توافق رأيه حتى يجتمع الهوى مع الدليل، فصار يدعو إليها من خلال إيه؟ هوى في النفس مع دليل عنده. فعنده الاثنين، الهوى القلبي الحرص، ثم عنده دليل يتظاهر به حتى لو كان شكليا. والنهارده لما يقعد الشيخ تجد استاذ جامعي ما شاء الله يخطب الجمعه عند البدوي ولا الحسين ويصدر الجمعه، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الكلام ده ليه؟ يقول الكلام دوت هو شايف القبر بيطاف من حواليه، واحد بيصبر وبيقبل والتاني بيحط فلوس، شاف الكلام ده كله، لكن ايه؟ اتى بشبهة دليل، عايز يعظم الاولياء من خلال هذه الآية، والآية مش دليل، هي حجة عليه، لكن لابد ان يتظاهر بالدليل. فلذا تراه حريصا عليها. المبتدعة أكثر الناس اجتهادا، أكثر الناس اجتهادا. ليه؟ لأن الهوى دنيا وجاه وسمعة ومنصب حريص عليه، فتراه مجتهدا في بدعته، لأنه يتوصل بهذه البدعة إلى جاه وإلى دنيا. يعني في الأحبار بعضهم أو قليل منهم ترك الدنيا والملذات، هم عايزين من الرهبانية بدعة أصلا. ما أنت لما تيجي تنظر في التوراة ولا في إيه؟ ما في شيء اسمه الرهبانية، ولذلك قدر رب العالمين بهذا فقال إيه؟ ورهبانية اتبعوها. طيب رجل بيترك الملذات والنعيم والزواج، طبعا الكلام ده عند القليل، الباقي كله واقع في الحرام، لكن هذا القليل صبر على الكلام ده ليه؟ صبر عليه ليه؟ يصبر عليه لجاه، ليذكر، لدنيا، دي بدعة تمسك بها. نفس القضية مع المبتدع، مبتدع في الشريعة يصبر على بدعته لأنه يتوصل بها إلى جاه ومنصب. ما هو الخوارج لما خرجوا على الصحابة هل كانوا عصاة أو مجتهدين في الطاعة؟ أعظم الناس اجتهادا، يقرؤون القرآن ويصلون بالليل ويصومون بالنهار ويقيمون الليل بالقرآن، هم خالدون عن الملة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني توعدهم بالقتل على قيامهم صلاتهم صيامهم عبادتهم زهدهم، لكن لم يصل الحق، فكان الدنيا هوى في القلب. فإذا أهل الحق ثابتون على الحق، لا يضرهم من خالفهم، فالمخالفون كفر، لأن الصراط واحد، إذا الطريق واحد، لكن طرق الشيطان متعددة، وعلى كل طريق داعية. صور معايا أنت على طريق الوحدة، وعلى اليمين طرق، وعلى اليسار طرق، وكل طريق في داعية، في إمام، مفكر، مجدد، دجال، دول كلهم عاملين إيه؟ كل واحد على كذا طريق، فهذا يدعو وهذا يدعو وهذا يدعو على اليمين وعلى اليسار، هتعمل انت ايه؟ لو انت ماشي على طريق صحراوي سريع وعلى الطرق اناس يقفون ينادون عليك، لو وقفت مع كل واحد دقيقه واحده لن تصل الى مراد. نفس القضيه معنا، بعض اخواننا اللي يعني شغل نفسه بالدرايه المجرمه روزة يوسف وما اعرفش ايه، وبعض القنوات تقرا وغيرها ولا بتاع، ويسمع اهل الضلال يضيع في النهايه، لا قرا كتاب الله ولا تعلم السنه ولا تعلم الصلاه ومات جاهلا. لا تضيع وقتك مع هؤلاء، دول دجاجله، فاذا تفرغنا لهم تركنا الاصل الذي نسير اليه. نعم الرد على المخالف امر مطلوب، لكن لمين؟ لبعض العلماء. واذا استفحلت البدعه، اذا استفحلت وعظمت واضلت الناس، لكن واحد غم قزم صغير وتكلم، هذا انما تكلم حتى يرد الناس عليه فيشهر، هو مسمي ليه؟ الامام مسلم في مقدمه سؤال ايه؟ قال كلام جميل، قال: فان الاعراض عن القول المطروح احرى لماذا واهمال ذكر قائله واجدر الا يلتفت الجهال اليه. شوف الكلام الجميل، الاعراض عن القول المطروح اجدر واحرى لماذا طمش ودعك منه ولا تعقب ولا تسأل ولا تجادل حتى يموت القلب ويموت القول. شيخ الاسلام لما رد على الاخناء الاخير، نحن ما علمنا الاخناء الا برد شيخ الاسلام، يعني انسان نكره حتى ملوش ترجمه، ما تعرفش هو مين دوله، بس لما رد على شيخ الاسلام بقى معروف. النهارده عندك اقزام بتاع كل شويه، عايز يبقى مشهور يعمل ايه؟ يجيب جديد عشان ايه؟ عشان الناس الكبيرة ترد عليه، فلما يرد عليه ده ايه؟ رمز، زي سلمان رشدي ولا غيره، وده كان يعرف إلا لما رد الناس عليه. فبعض أهل البدع إنما يتكلمون بالهوى ليعرفوا، إذا مش كل واحد يرد عليه، في واحد نكرة مجهول، فإن طردناه مات كما دم. بعض السلف كما نقل الشاطبي، قام بعض المبتدعة وتكلم في مجلس لبعض العلماء فسكت الشيخ ولم يرد عليه حتى انتفخت أوداد المتكلم، هو نفسه حد يرد عليه عشان يبقى ايه مقيمة، فكان أقصى شيء عليه أنه سكت عنه، سقوطه عنه وإخماله له كانت يعني كان ردا دامغا عليه، لان هو ما بقاش حد يسمع له، والشيخ لو تكلم ثلاثة الشيخ الفلاني الكبير رد على هذا الوضيع، فصار الوضيع رفيعا برد الشيخ عليه. اذا فالفضيله يا سقط، مش كل واحد يطلع النهارده يتكلم بكلمتين ويخالف كتاب السنه
يقول بقى كنا أمة واحدة عليه حتى يعلم بيننا القضية ينظر إليها بعقل، فينظر إلى القائل إلى حد الذي قال، فالقول المطرح إذا تركناه وأهملناه يموت ويموت صاحبه، ونحن لن نتشاغل عن هذا الكلام حتى لا يعطل طريق منه. إذن كتاب ثلاثة المنصورة أنها على الحق، أي ظاهرة وثابتة لا تعود يمينا ولا يسارا. قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى فيهم أمر الله وهم على ذلك. البخاري يقول هم أهل الحديث، طيب ليه هم أهل الحديث؟ أهل الحديث. وأحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومالك بن يقام يقول هم بالشام أو بأبناء بيت الشام. كلمة بيت المنصورة دي لا تعني نوعا معينا من الناس، هم على الحق. الإسلام فيه صغور كثيرة جدا، صغور متعددة، صغر العلم، الجهاد، الدعوة، التعليم، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، صغور كثيرة جدا. ممكن الطائفة تكون جماعة في العلم، جماعة في العمل، جماعة في الجهاد، جماعة في العبادة، فيكون الحق مع اختلاف أعمالهم. زي مثلا حديث يقول ايه؟ إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر الدين. طب الكلام دوت التجديد في نوع معين ولا يشمل عدة أنواع؟ ممكن يبقى مجدد واحد، يبقى مجدد في الحديث، ومجدد في الفقه، ومجدد في الدعوة، ومجدد في المناظرة. فهذا الواحد قد يتعدد، يبقى واحد طلع بتاع حديث والتاني بتاع مقالفة ديانة مثلا وهكذا، فليس واحدا بعينه، فإنما هم جماعة، كل واحد تخصص في باب من أبواب العلم. كذلك الطائفة، واحد من الطائفة عالم، وآخر عالم، وثالث محدث، ورابع مجاهد، بكلها صغور تحتاج إلى سد. كذلك الطائفة المنصورة متعددة في أعمالها. قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحية يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى الترابة لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحية يروه عنه، ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في ذلك 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شابا كأنها أضحية. هذا الحديث من أكبر الأحاديث المشكلة عند البخاري. إخراج لهذا الحديث أشكل على العلماء، فقد ساق الحديث بإسناد ليس على شرط الإمام البخاري. قال في روايته سمعت الحية يتحدثون عن عروة. دول مجهولين ولا معروفين؟ مجهولين. طب البخاري اشترط في الحديث أي محدث الثقة عن الثقة مع شرط السماع. طب أنت يا إمام أخرجت هذا الحديث وقد حدث الثقة عن جماعة لا يعرفون. فقال بعض العلماء إن الحديث ليس على شرط البخاري، وإنما ساقه لأنه سمع هذا الحديث مطولا، والمقصد في هذه الرواية النص الثاني وهو
الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. فساق ذلك لأنه سمعه هكذا في مجلس السماع. وقال بعضهم إن الحي يغلب عليهم الثقة، فحي في زمن التابعين وقد اجتمعوا والصلاح كان غالبا، فعلى حكم الغالب يكون الإسناد صحيحا، لكنه رد ضعيف، فليس من منهج المحدثين قبول هذا المعنى. لذلك قالوا إن الحديث ليس على شرطه، هو صحيح فقد أتى له شاهد عند أحمد وغيره وصح الحديث به، لكن كلامنا على إخراج البخاري هذا الحديث، فقد ساقه بمتنين ولفظين، والظاهر أنه أراد اللفظ الأول لأنه ساقه في كتاب المناقب، الظاهر أن البخاري أراد السياق الأول حديث عروة البالقي، لأن وجه الدلالة هنا أن عروة بهذه الدعوة المباركة بورك له في البيعة، رجل لو اشترى التراب لايه؟ لرابح فيه، فهو ده الشاهد في الحديث، إخراج الحديث في علامات النبوة ليدلل على وقوع المعجزة. إذا الحديث صحيح، لكن القضية هنا على معنى إخراج البخاري لهذا الحديث. بيقول إيه؟ يقول سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له بشارين. عروة البالقي صحابي جليل كان ذكيا، يعرف كيف يبيع ويشتري، عنده خبرة بهذا الأمر، وهي علم بعض الناس عنده القدرة على البيع وآخر لا قدرة له على البيع ولا على الشراء، وإذا باع يخسر. وكان رجل في الصحابة إذا باع واشترى مغبن في البيع الحق عليه، فقالوا إذا جيعت فقل لا خلاف، قال له لما تروح تشتري حاجة من واحد قل له إيه؟ لا خلاف، أي لا خداع، خلاص. فلما قال الكلمة دي يعني إيه؟ يعني البيع لن يخدع، الكلمة لها قيمة عند الناس. فقال إذا بيعت فقل لا خلاف، فكان يبيع ويشتري وقد أمن من الخديعة والخيانة. بعض الناس متخصص في الخداع حتى لو لم يربح بس عنده هواية يضحك على الناس، الغش طبيعة وسجية، يحب إيذاء الناس. كما ذكر العلماء أن رجلا كان يعمل لحالا، فأتى إليه عجوز وطلبت منه لحما وقالت طيبه لي، عايز حته طريه كده عشان سنانها تقع، فقالت هات حته كده طريه كلها حتى ادعو لك بالبركه، فاعطاها شر لحم. هو مش خسران حاجه لو ده حته كده ايه طريه وجميله، لكن هو الايذاء في دمه. فقالت له ما اسمك؟ قال اسمي من تمد، اسمي من تمد. خلت اللحم حطه على النار ساعة ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات، اللحمة زي ما هي تشد فيها ما تنقطع. فقالت تقول اللهم منعا من تمد، ويعمل ايه؟ تمد في الايه؟ في اللحم. فتلع نفسها وهي لا تدري، شوف خلاها كمان ايه؟ يعني غدناها وخلاها تلع نفسها، اللهم منعا من تمد، وهي العملية ايه؟ تمد وتشد في اللحم. فهذا قد يكون في طبيعة بعض الناس، فالبركة في البيع والشراء تأتي بالصدق. لذلك قال في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق اليوم يعني صار عزيزا في أسواقنا. فعروة البالقي كان صادقا صدوقا في بيعه وفي شرائه، فكانت البركة في البيع والشراء معا. عروة مع دينار واحد وصل من خلال خبرة قال له اشتري في الدينار شاة واحدة راح فشاوم الرجل فاصل معاه واتكلم كلمتين مكان ما ياخد شاة واحدة خد ايه شاتين. ده ده من ايه المهارة البيع والشراء. ثم باع شاة بدينار فردع بدينار وشاة يعني ربحها دي كام في المية؟ 100%. وهذا يدل على مسألة منطقية أن الربح في الشريعة لا حد له. الربح في الشريعة لا حد له. ممكن تربح في سلعة 100% 200% لكن لا تحتكر ولا تشق على الناس. وقد انتزع العلماء من هذا الحديث مسألة فقهية وهي قضية بيع الفروض. قضية بيع الفروض هل يجاز بيعه أو لا؟ يعني واحد باع لك حاجة من غير إذنك ينعقد البيع أو لا ينعقد؟ ثلاث علماء فيها. يعني بيع الفضولي إن باعت جامعة في أمان الله فدي أصل شاف المكنة بتاعتك فقال والله الدين لو بعناها نكسب فيها راح واخدها طلع على السوق راح باعها وجاب قال لك يا حسين بعت لك المكنة هي فاضل فلوسها. ينفع العقد ولا ما ينفعش؟ وانت ما تعرفش حاجه خالص انت بتتكلم او حريص عليها فوجئت انها اتباعت. البيع ينعقد ولا لا ينعقد؟ ان راضيه صاحب السلعه انعقد. ان سقط وامتنع وجب عليه الرد. ده معنى بيع الفضولي. ان الفضوليه لا حق لك في بيع مال غير الا باذنه. هذا من أهل أبواب نفس الباطل إذا باع بغير إذن فشرط في ذلك أن يأذن له صاحب المال. فكأن عروة البارقي كان عنده توكيل عام بيع واشتري زي ما أنت عايز لا معاه في المصاطر أو ماهر عفوا أو ماهر في البيع والشراء فأعطاه توكيلا عاما قال له بيع واشتري. فعروة خذ الدينار باع واشترى وربح لأن عنده التوكيل العام في التعامل مع الدينار. قال فجاء بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وهذا يدل على أن دعوة رسول الله أصادت ووقعت عليه. فكان عروة رضي الله عنه من أمهل الناس ثم كان من أعظم الناس مالا بهذه الدعوة المباركة. ثم قال في النص الثاني الخير معقود بنواصي الخير الى يوم القيامه. هذا المتن الثاني استشكال العلماء تقريبا ايه وجه دخول هذا الحديث في باب دلائل النبوه. فلا قد يستغرب البعض لها وجه ادخال هذا الحديث في باب دلائل النبوه. قال بعضهم ان الوجه أنه أخبر عن أمر وسيقع أن الخير سيبقى معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة وهذا إخبار عن أمر لم يقع في زمنه أو لم يقع في وقت هو قضى عصاه وسيبقى إلى قيام الساعة. فهذا وجه الخير الحديث في الترجمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا لمعنى الحديث السابق. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعب عن أبي التياح وهو يزيد محمد الضبعي قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصيها الخير. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة لرجل أدى ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما
أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فطال في مرض أو روضة فما أصابت في طيالها من المرض أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرطا أو شرطين كانت أروضها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فقرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبين أن اقتناء الخيل في الأصل مباح جائز، لكن يتحول مباح بحسب النية إما إلى طاعة وإما إلى معصية. فلك الخيل بثلاثة: أجر وستر ووزر. الستر ده يعني استعمله في التجارة في عمل الدنيا خاص له على قدر نيته. طيب واحد استعملها وعنده النية للعمل الصالح يثاب على اقتنائها، وآخر استعملها بالفساد والشر يأثم على اقتنائها، فرموا في ذلك ما ردوا إلى باب النوايا. فلك الخير لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. طيب الأولاني: فأما الذي له أجر فرجل وقفها في سبيل، يعني وقفها لله، فأطال لها في مرض أو روضة. المرض أو الروضة موضع الكلى، إن كانت أرضا منبسطة تسمى مرض، وإن كانت مرتفعة تسمى روضة. الروضة مكان في أشجار مثمرة في زرع وكلى لكنه إيه؟ مرتفع عالي كالربوة. فالروضة والربوة عاليان مرتفعان، بس الروضة زرع بستان بس في مكان عالي. أما المرض مكان منبسط فأطال لها، يعني طول الحد بتاعها عشان تاخد براحتها. قال: فما أصابت في طيالها من المرض أو الروضة كانت له حسنات. يعني حتى طعام الخيل هو مباح، لكن بنية الحسنة كان طعامها، هو تابع لأصل العمل. من هنا قال التابع تابع، يعني الشيء إذا أبيح أصله فالذي يتبعه مباح. يعني مثلا هدي مثال واحد جدا: الجبنة القديمة تطلعها من مش بقى سنة متعتبة، حلال أكلها ولا حرام؟ حلال. طيب وانت بتاكل كده ايه معلومة كده في ايه دودة اتنين معاها قبل من حلال حرام؟ التابع هي دخلت ايه مع الحلال، ماشية مع الحلال فتتبع اصل الحلال، لكن ما ينفعش تنقل ايه تعرف تنهيه وتاكل لوحده، لا يبقى كده ايه يحرم. لكن اذا دخل كده يعني ده ايه مباح. اظن ده اوضح مثال في المساله. فهنا الخيل لما وضعها لله عز وجل في سبيل الله كانت كل اعمالها داخله في هذا المعنى، حتى اذا اكلت او شربت حتى لو تعورت ده كله داخل في ايه في ميزان الحسن لانه جعلها لله. قال: ولو انها قطعت طيالها، قطعت الحق فاستنى جريت وكلت شرفا او شرف المرحله
في المكان كانت أرواحها حسنات الله. شوف عشان ايه؟ عشان نية. شوف النية جعلت ايه؟ جعلت الروض حسنات، يعني جعلت وضع الروض للخير في ميزان حسناته. ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. يعني النية شوف عظيمة ازاي. لذلك قال نية المرء خير من عمله. ممكن العمل إذا شابه الرياء يفسد، لكن لو في نية صادقة بغير عمل أفضل من عمل بغير نية صادقة. عند الخير ولم تعمل أفضل مما لو عملت شرا بنية فاسدة. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. يعني اتخذها تغنيا للمال للتجاره وتعففا عن سؤال الناس ولم ينس حق الله في رقابها. هذا اللفظ جعل بعض العلماء يقول في الخير زكاة وليس صريحا ولا دلالة فيه على ذلك. فالحق يتعدد، قد يكون الإعطاء والإرجاء النميمة، يعني يعطيها هدية أو إعارة، هذا من الحقوق، ولا يدل على زكاة الخير والراجح أن الخيل لا زكاة فيها إذ لا نرى نصا واضحا يوجب الزكاة في الخيل. ورجل ربطها صخرا ورياء، ولواء يعني معاذا لأهل الإسلام فهي مسلم. يعني هذا الجماعة المسجاء جدا يعملوا إيه؟ جعل الفرس محبوس من أجل الشرف والسمعة والمسابقات وغير ذلك، هذا من الوزر. ومعظم أسرياء العرب على هذا الحال، يعني متمرة في الرياض فإخوة شغلوا قناة لبعض الوزراء في الإمارات، قناة متخصصة في الخدمة طول النهار 24 ساعة فيها، لا ترى فيها إنسان. عبارة عن إيه؟ جايبين تاريخ الحمار او الفرس من ساعة ما صحي من الصبح بالليل، مجرد سمعة عند الفرس العربي الفلاني السلالة الفلانية. فلما رأيت ذلك تذكرت هذا الحديث، قلت هذا من الرياء والسمعة يأثم علي. انصاع قناة ينفق عليها من اجل الرياء والسمعة، هذا حالهم مصيبة. فلو نظرنا اليوم سنرى هذا واضحا، ان بعض الناس استعمل المباح في الحرام. نفس القضيه في كل مباحات الدنيا، عنده سياره عنده ذات عنده اي امر من امور الدنيا يدخل تحت الاقسام الثلاثه. فبعض الناس اذا امتلك السياره ممكن يستعملها في الطاعه يزداد على ذلك، ممكن يستعملها في المعصية يأثم على ذلك، ممكن يتاجر بها يباح. نفس المعاني القائمة، فالأمر في ذلك يتعلق بالنية. فبعض الشباب عمال يحلم بعربية فخمة من السيارات الحديثة، نفسه يركبها وشغل التسجيل وأغاني، نفسه فيه هو راكب العجلة وعمال يتمنى، عشان خلي بالك يتمنى ويحلم بهذا الامر، نفسك العربيه وشغل السماعه والدلدكه اللي تحصل ديت يهز الارض بالعربيه، هو راكب العجله ويقسم يقسم على نية السياره، يعني في الميزان انه نوى وعقد العزم على ان ياتي بسياره ويشغل فيها ما اعرفش ايه، يبتدي في ميزان نسيات هذا العجل، هو متعذب العجله بس النيه أصيب النية عذر عليها. فاصطبر معي، ورجل آخر نفس سيارة يعمل بها في الدعوة ويعاد على الطاعة، ينتهي من الحرام، لا يخاطب الفجر، لا يسمع الغناء، يتمنى هذا حساب على ذلك. فرأوا في ذلك موقوف على قدر النوايا، فكيف أن النية عظمت إنما الأعمال بالنيات. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، أي عن الحليب. طيب هل الحكم ينسحب على الحليب أيضا أو لا؟ فقال رد عام، قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية، الآية الجامعة الفاسدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال لك عند النص عام واستعمل القياس في هذا الباب. وهذا الحديث يدخل في أدلة القياس. لما سئل عن الحمير قال لك قس ذلك على الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نفس المعنى، هتندرج الحمير بنية الفقر درسا، بنية الجهاد ولعانة مساد، الاتجاه مباح، يدخل في ذلك جميع الأعمال المباحة أنها تحت الأقسام الثلاثة، إما مباح لا ثواب ولا عقاب، أو أمر حسن أو أمر محرم. فعندما سئل عن الخمر دلل على ذلك باستعمال الخير، أن الإنسان يثاب على قدر النية، فكلما عظمت النية كلما عظم العمل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحل آلات الزرع، فلما رأوه قالوا محمد والخميس، يعني الجيش، فأجابوا الحسن يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خيبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا الحديث في غزوة خيبر، لما غزوا كان ذلك صباحا، وكانت معظم مغازي رسول الله في الصباح، فهذا هو الأمر الذي توافر عليه العمل. كما في الآية الكريمة قال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعاديات ضبحت، إيه معنى الضبح؟ صوت الخيل إذا جرت. فالموريات قدحا، القدح معناها الموريات أي الخيل عندما تصطدم خفافها أو نعادها بالصخر تعمل إيه؟ قدح من النار سعاع. فالموريات قدحا أي تشتعل النار من تحت أقدام الخيل. فالمغيرات صبحا أي تغير على الناس في الصباح. فأثرن به نقعا أي ارتفع الغبار لما جرت الخيل، فوسطن به جمعا عندما جرت وقدحت الصخور والحجارة، فوسطت المكان واجتمعت أو أحاطت بالعدو وكان عدو في وسط الخيل، فوسطن به جمعا أي توسطنا مكان العدو. فدل على أن الإغارة كانت الصباح. ويدل على ذلك الحديث الذي أتى من طرق عدة من 9 طرق وزيادة عن الصحابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. نقرأ هذا الحديث في هذا الكتاب المبارك، ثم بعده ننتقل في الدرس القادم إلى كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي خديج عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. قال اقصد رداءك، فبسطته فغرق بيديه فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعده.
وهذا الحديث يذكر في مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا رد دامغ قاطع على من يقول أكثر أبو هريرة في حفظ الحديث، أكثر لأنه لم ينسى، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان، فكان أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بهذا ينتهي كتاب المناصب، والحمد لله ثم عند بنو الصالحات، ونكمل حديثنا عن فضائل الصحابة في الدرس القادم. كان كذا الساعة القادم ترجع إلى المحاضرة المنصب. السلام عليكم.